الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وإمامنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا اليوم تتجمد وتتكسر الكلمات على شفتين، وأشعر بالعجز والعيب، وأنا بينكم تتفاعل في نفسي مشاعر مختلفة، مشاعر الفرح والسعادة بزيارة هذه المدينة العريقة، واللقاء بهذه الوجوه الطيبة، مشاعر الافتخار والاعتزاز بالمملكة العربية السعودية وبشعب هذه المملكة وبأهالي هذه المدينة من مختلف الشرائح والطبقات. وإذا حق للإنسان أن يفخر في محطات الفخر، فلا ريب في أن من محطات الفخر في حياتي هي زيارة هذه المدينة الأصيلة واللقاء بأهلها الأكارم الأكابر الطيبين. وإذا وجب على الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة بعد نعمة الإيمان والهداية، فإن من أبرز النعم التي أرى وجوب شكرها هو وجودي بينكم، توفيق الله عز وجل لأن أكون بينكم. ويعلم الله سبحانه وتعالى مدى اعتزازي بكم وبشعب المملكة. هذه المدينة التي جئتها واسمها يقترن بالدرعية، حينما تذكر الدرعية تذكر شقرة، فوجدت في هذه المدينة الأصالة والعراقة والمروءة، مضافا إلى ما هو الأساس الذي يتطلع إليه كل مسلم، الإيمان الخالص والتوحيد الخالص والالتزام بشرع الله عز وجل ودستوره وتعاليمه. فهذه المدينة كل شيء فيها الحجر والبشر، التاريخ والتراث والمعاصرة، ينطق بالإيمان وبالتوحيد وبالتدين وبالطيبة وبشيم الإنسان العربي المسلم والقيم التي يتربى عليها الإنسان المسلم. فالحمد لله رب العالمين الذي أتاح لي زيارة هذه المدينة واللقاء بأهلها الأكارم الأكابر. والشكر موصول لكل من كان سببا في هذه الزيارة، ولكل فرد منكم على ما لقيته من حفاوة وتكريم وتبجيل يفوق ما أستحقه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على النبل الموجود في هذه المدينة وأهلها. إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا، وإنما خلقه بحكمته وعلمه وتدبيره، وجعل الإنسان خليفته في أرضه، وأعطى للإنسان قيمة عليا تفوق قيمة الملائكة فيما إذا سار على النهج القويم، وأراد من الإنسان أن يحقق هدف هذا الخلق الذي صرحت به الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلافة الإنسان لله في الأرض لها بعدان أساسيان: البعد الأول يرتبط بعلاقة الإنسان بالله عز وجل وبمصير الإنسان في الآخرة التي هي مستقره بعد ممره، والثانية والبعد الثاني يرتبط بوجود الإنسان على الأرض. أما البعد الأول فهو العبادة لله عز وجل بعد معرفته، فالأصل معرفة الله ثم عبادة الله عن معرفة. والبعد الثاني يتصل بإعمار الأرض، ولكن ليس ذلك الإعمار الذي يستقل فيه الإنسان عن شريعة ربه، وإنما إعمار الأرض من خلال تطبيق شرع الله عز وجل والالتزام بتعاليمه في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان وفي علاقة الإنسان مع الأرض، لأن علاقات الإنسان ثلاثية: علاقة الإنسان مع الله عز وجل، وعلاقة الإنسان مع الإنسان، وعلاقة الإنسان بالأرض التي استخلف عليها من قبل الله عز وجل. فعلاقة الإنسان بالله تقوم على الارتباط به كخالق مطلق وحيد لا شريك له، وعلاقة الإنسان بالإنسان، وعلاقة الإنسان بالأرض التي استخلف لإعمارها تقوم على تطبيق شرع الله وتعاليم الله كتجسيد لهذه العلاقة في تفاصيلها. وعلى هذا الأساس من الله سبحانه وتعالى على خلقه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فتعاقبت رسل الله عز وجل على عباده سفراء بين الأرض والسماء، بين الخالق والمخلوق، من أجل بناء الإنسان فكرا وسلوكا، عقيدة ومفاهيم وتعاليم. وفي طول تاريخ البشرية متى ما تحققت استجابة المجتمع أفرادا وجماعات لسفراء الله عز وجل أقيم على الأرض مجتمع خلافة الله. ومتى ما تنكب المجتمع هذا السبيل وهذا الطريق وقعت الإنسانية في الضلالة والشقاوة والمحن والابتلاءات، وظلم الإنسان نفسه، وظلم الإنسان أخاه الإنسان، وربما تعدى ظلمه حتى إلى الأرض ومن عليها من غير البشر. وها نحن نجد نماذج كثيرة في تاريخ البشرية، منها نموذجنا المعاصر في هذه الحضارة الغربية التي هيمنت على المجتمع البشري بأسره. هذه الحضارة حينما قطعت الصلة بالله عز وجل وأصبحت حضارة البعد الواحد، ونظرت إلى الكون والحياة من منظار المادة، نجد أن الظلم على الرغم من التقدم العلمي والتقني إلا أن العدالة الاجتماعية مختلة، ظلم الإنسان للإنسان، اعتداء الإنسان على الإنسان، اعتداء الإنسان على الأرض وما فيها. وهذا يعطي القيمة الكبرى للحضارة الإسلامية التي أقيمت وفق الأسس التي أرادها الله سبحانه وتعالى للبشرية، فتوازن فيها، توازنت فيها الأبعاد الثلاثة: علاقة الإنسان بالله، وعلاقة الإنسان بالإنسان، وعلاقة الإنسان بالأرض أو بالطبيعة. هذه الحضارة الإسلامية التي تغنى بها ليس المسلمون فقط، وإنما تغنى بها المنصفون من غير المسلمين، ممن عرفوا قيمة هذه الحضارة وقيمة العمل العظيم الذي تجسد على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يد صحابته الأبرار رضي الله تعالى عنهم. ومن هنا نلتقط الخير حينما نقف على عظمة هذه الحضارة وعلى عظمة ذلك الإنجاز. هنا لا بد أن نحلل ما هي العناصر التي أدت إلى مثل هذا الإنجاز العظيم الكبير. الحقيقة هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع كان يعيش الضلال على مستوى العقيدة، ويعيش الرتابة والركود على مستوى الحركة المجتمعية، ويعيش مشكلة الخلل في العلاقة بين الإنسان والله، والعلاقة بين الإنسان والإنسان. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخرج هذا المجتمع من الظلمة إلى النور، ومن أجل أن يبني نموذجا مثاليا يتجسد فيه عطاء الدين، وتعرف فيه قيمة الدين، وتتجلى فيه مفهومية خلافة الإنسان لله على الأرض. فصاغ هذا المجتمع وفقا لثقافة السماء، لثقافة الله، بمعنى
السلام عليكم.
أن هذا المجتمع قد بني على أساس المصدر الأصلي الموجه الذي يوجد المجتمع الصالح، وهو وحي الله عز وجل. مجتمع ثقافته مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله تنتهي أيضا إلى الله عز وجل، لأنها سنة تتصل بالوحي. فإذا هو مجتمع ثقافته تبنى على أساس وحي الله، وهو مجتمع أخرجه الإسلام، لم يكن قبل الإسلام، أمة أنتجها الإسلام، أوجدها الإسلام. ولهذا التعبير القرآني كان دقيقا حينما قالت الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت الناس. في آيات أخرى حينما تتحدث عن مجتمعات سبقت وفيها مجتمعات لأنبياء، الآيات الأخرى تقول: جعلكم خلائف في الأرض، ولم تقل أخرجكم. وإنما القرآن استعمل هذه العبارة، اختص بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واختص بها مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يعبر القرآن عن أي مجتمع آخر بأنه مجتمع أخرجه الله على أرضه إلا أمة الإسلام ومجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال مخاطبا لهم: كنتم، وهنا كنتم لا يراد بها كان الناقصة، والذي له إلمام بالنحو يعرف الفرق بين كان الناقصة وكان التامة. في هذه الآية، هذه الآية لا تتحدث بلسان الماضي ولا تتحدث عن فعل ناقص، وإنما كنتم هنا استعمل فيها لفظ كانت تامة، التي تعني الوجود والظهور، وتعني أنتم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس. تخاطب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أمة أخرجت للناس. فاستعملت الآية القرآنية لفظ أخرج، أوجد. وهنا هذا اللفظ وإن كان مبنيا للمجهول، إلا أن فاعله معلوم وهو الله عز وجل. فالله هو الذي أخرج هذا المجتمع على الأرض وأوجده على الأرض، وهذه قيمة كبرى لهذا المجتمع. إذا قورن بمجتمعات سبقت، وإذا قورن بمجتمعات أتت فيما بعد. دائما تعبير القرآن عن المجتمعات أنهم خلائف، وجعلكم خلائف، لكن مجتمع الصحابة قال: أخرج، أخرجه الله سبحانه وتعالى. وهذا الإخراج لا يعني الإخراج البشري، يعني أنه أوجد الأجساد، وإنما هو إخراج الأمة ذات الثقافة المتصلة بالوحي. فإذا ميزة هذه الأمة أنها أخرجت بثقافة السماء، بوحي السماء، بوحي الله عز وجل. وعلى هذا الأساس عقيدة الأمة ومفاهيمها وتعاليمها لا يمكن أن تكون ولا يمكن أن تتحرك إلا في إطار الوحي، الوحي الذي تارة يكون عبر كتاب الله عز وجل، وأخرى يكون عبر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالأمة الواحدة، أخرجت الأمة الواحدة على أساس ثقافة الأمة الواحدة. فالرابط الذي يربط وحدة الأمة هو ثقافة الأمة الواحدة المتصلة بالوحي، هذا هو الرابط الأساسي. وعلى هذا الأساس صيغ الإنسان المسلم وبني هذا المجتمع الجيل الطليعي الذي حمل على أكتافه أعباء الرسالة، وهو المجتمع الذي شرفه الله عز وجل بأن يكون أول جيل يتلقى الإسلام، أرقى وآخر سلسلة حلقات سلسلة النبوات والرسالات السماوية. هذه الأمة الواحدة بثقافة الأمة الواحدة بقيت نقية سالمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. حافظت الأمة على ثقافة الأمة، أصبح هناك أمة وجماعة يعبرون عن الأمة الواحدة وثقافة الأمة الواحدة، وعن مجموعة، عن فرقة، عن فرق، عن طوائف انشقت عن ثقافة الأمة الواحدة. هذا الانشقاق حصل حينما انحرف هؤلاء عن الأساس الذي أخرجت في ضوئه الأمة الواحدة، هذا الأساس الذي هو الوحي، الوحي المتلقى عبر كتاب الله عز وجل وعبر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحصل التمايز بين منهجين وبين ثقافتين، بين منهج الأمة الواحدة وثقافة الأمة الواحدة وجماعة الأمة الواحدة، وبين منهج الجماعة المنشقة الثقافة المنشقة. كيف يمكن أن نميز بين الأمرين؟ نميز بين الأمرين حينما نعرض مفردات هذه الأمة ومفردات هذه الجماعة على كتاب الله وسنة رسوله. القرآن وضع لنا طريقا لاحبا صافيا نقيا للتمييز، وجعل لنا أساسا لوحدة الأمة، وهو اتصالها بالبينات. وهذا الأساس ليس فقط من مختصات أمة الإسلام، وإنما كل أمم الأنبياء، والقرآن ذكر ذلك، كل أمم الأنبياء كان التأكيد فيها على الارتباط بالبينات، وأن الضلالة والانحراف إنما يكون إذا لم يتم الالتزام بالبينات. البينات هي التي تقيم الحجة على الناس، والبينات هي التي يمكن أن تضبط حركة الناس في الاتجاه الصحيح، والبينات هي صمام الأمان الذي يعصم المجتمع من الضلالة والانحراف. فإذا أساس التمايز بين الثقافتين وبين المنهجين هو مقدار تطابق مفردات كل ثقافة مع بينات الكتاب والسنة. إذا جئنا إلى مفردات مدرسة أهل السنة والجماعة سنجد أنه ما من مفردة من هذه المفردات مما يتصل بالمنهج ويتصل بالأسس إلا ولها سند من بينات الكتاب والسنة. ما من مفردة في باب التوحيد، في باب النبوة، فيما يتصل بالقرآن، فيما يتصل باليوم الآخر، فيما يتصل بمعرفة الله عز وجل، فيما يتصل بأصول الإيمان، فيما يتصل بأركان الإسلام، كل هذه الأسس لها غطاء من البينات، بينات الكتاب والسنة. وأما ثقافة الانشقاق التي تجسدت في فرق بعضها انقرض وبعضها بقي، ومن أبرز هذه الفرق التشيع المذهبي بكل اتجاهاته، المفردات التي انفرد بها التشيع المذهبي عن مدرسة أهل السنة والجماعة ليس لها نصيب وحظ من بينات الكتاب والسنة، وهذا دليل على أن هذه الثقافة ما هي ثقافة الأمة الواحدة التي عبر عنها القرآن بأنها أخرجت للناس، أخرجت للناس. فإذا هذه الفئة التي انشقت عن ثقافة الأمة وجماعتها ليست هي الفئة التي أخرجت للناس، فإذا هي ليست الفئة التي تتصل بالله عز وجل في هذا الموضوع في هذا الجانب. الأمة التي أخرجها الله للناس هي أمة البينات، وأما أمة المتشابهات ما هي تلك الأمة التي أخرجت للناس التي أخرجها الله تعالى للناس؟ فالأساس هو البينات، وهذا هو الطريق الذي يمكن أن يكون طريق الهداية، وهو الذي يميز بين الهدى والضلال، وهو الذي يمكن أن يتخذ أساسا لمعرفة من هي الأمة التي أخرجت للناس، الأمة التي تتصل بالواحد، والأمة التي انشقت. لأن الشيعة منظرو التشيع يدعون أن التشيع هو الأساس هو الأصل، والباقي هو الاستثناء، يعكسون القضية تماما، يعكسون القضية تماما. ودعوة حينما تأتي فرقة، أي فرقة كانت منفصلة عن الأمة، عن ثقافة الأمة وعن جماعة الأمة، وتقول أنني أنا الأصل والأمة كلها بعرضها العريض هي الاستثناء، هذه طبعا دعوة كبيرة جدا، حجمها كبير، هذه دعوة ذات حجم كبير وخطيرة في نفس الوقت، أن تجعل نفسك أقلية تقول أنا الأصل والأكثرية هو الاستثناء، هذه دعوة كبيرة. هذه الدعوة كلما تكبر الدعوة ويكبر حجمها تحتاج هذه الدعوة إلى دليل بحجمها، إلى دليل كبير بحجمها، وإلا كيف يمكن أن دعوة كبيرة تستدل عليها بدليل جزئي؟ طيب ما هو الدليل على أنكم الأصل وأهل السنة هم الاستثناء؟ يستعرضون أدلة ليس في واحد منها ما يتصل بالبينات والمحكمات، وإنما كل أدلتهم إما متشابه من المتشابهات، وإما شيء ينحت، أطلق عليه عبارة الدليل المنحوت، ينحتون دليلا. وهناك فرق بين دليل واضح يبرز أمامك كالعلامة الخضراء كالضوء الأخضر، وبين دليل تفتش عنه بالإبرة في الرمان. هناك فرق كبير جدا بين هذين النوعين من الأدلة. دعوة كبيرة نحن الأصل والأمة كلها هي الاستثناء، ثم ما هو الدليل على ذلك؟ لا تجد في بينات الكتاب وفي قطعيات السنة الشريفة ما يؤدي إلى ذلك. هنا هذا الذي يجب أن يركز عليه الجميع في محاججتهم للشيعة، هذا الشيء الذي هو الذي يجعل الشيعي في موضع الدفاع بدلا من أن يجعلك أنت السني في موضع الدفاع، يأتي بالهجوم الشديد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يجعلك في زاوية حرجة لكي يكون همك الدائم كيف تدافع عن صحابة نبيك، بينما أنت منذ البداية تستطيع أن تضعه في مكانه الصغير في حجمه الصغير في الزاوية الضيقة، فتقول له أنت تدعي وأنت الأقلية تدعي أنك الأصل وأننا الاستثناء، وهذه دعوة كبيرة تحتاج إلى دليل بحجمها وبقوتها، فما هو الدليل على ذلك؟ سيفشل سيتخبر. وحينما نقول الدليل لا نقصد بذلك الاستدلال كيفما اتفق، نحن نقصد الأدلة الواضحة الدامغة التي تقطع الجدل وتحسم مادة النزاع. السني في أي مفردة من مفردات العقيدة يمتلك هذه الأدلة التي تحسم مادة النزاع في كل مفردات العقيدة فيما يرتبط بتوحيد الله عز وجل وانحصار العبادة بالله عز وجل وعدم جواز الاستغاثة بغيره ودعوة غيره وعبادة غيره، أدلة قرآنية واضحة بينة صريحة فصيحة فيما يتصل بالنبوة فيما يتصل بختم الرسالة وأن الدين قد كمل وأن الرسالة قد كملت وأن الدين قد أتم، آيات واضحة صريحة لا تقبل الجدل. يعني الآية حينما تقول اليوم أكملت لكم دينكم، هذا إكمال الدين بالتعبير العربي لا يحتمل احتمالات متعددة، ليس له إلا مدلول واحد. العربي الذي يعرف العربية بشكل سليم لا يجد مدلولا لهذه العبارة اليوم أكملت لكم دينكم إلا مدلول واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغ الدين بكامله إلى الناس، ما أبقى من الدين شيئا، ما أودع من الدين شيئا عند غيره، وإنما كل ما هو دين كل ما أراده الله سبحانه وتعالى من الدين أن يصل إلى الناس فقد وصل. بينما الشيعي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أودع جزءا كبيرا من سنته عند الإمام ولم يبلغ جزءا كبيرا من هذه السنة إلى الناس. طيب ألا يتنافى هذا محافظة الأمة على ثقافة الأمة الواحدة وعلى الأمة الواحدة؟ ولكن حصل الانشقاق، أصبح هناك صريح قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، حينئذ يلجأ إلى التأويل، يلجأ إلى التأويل أن إكمال الدين كان بتبليغ الرسالة ما بقي من الرسالة مما لم يبلغ للناس بتبليغ ما بقي إلى الإمام. هل هذا هو مفهوم الآية؟ هل هذا ما يفهمه العربي من قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم والخطاب للناس؟ ما قال اليوم أكملت لكم أكملت الدين، وإنما أضاف الدين إلى الناس، اليوم أكملت لكم دينكم أنتم أيها الناس للناس أكمل الدين، يعني أن هذا الدين قد أبلغ إلى الناس وصل إلى الناس. حينما يقول السني أنه لا عصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد شيخ معصوم يمتلك البينات على هذا الكلام من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بينما الشيعي الذي يجعل العصمة لثلاثة عشر غير النبي، لأنهم يدخلون السيدة فاطمة أيضا على أنها أيضا معصومة، فتكون العصمة لثلاثة عشر شخصا غير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو الدليل على ذلك من بينات كتاب الله عز وجل ومن قطعيات السنة؟ لا، حينما يقول الشيعي أن أي واحد من هؤلاء الأئمة يعلم الغيب وله ملك كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدده ويخبره، وأن علمه لدني، وأن علمه قذف في القلوب ونقر في الأسماء. نقر في الأسماء يعني هناك ملك يحدثه، وقذف في القلوب يعني قضية شبيهة بالإلهام المتصل بالوحي، وليس الإلهام كيفما اتفق، لأن الإنسان العادي ربما يتحقق عنده الإلهام الذي فيه الخطأ والصواب، أما هذا إلهام متصل بالوحي. طيب أين هذا من كتاب الله عز وجل؟ والله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس، يقول له قل لا أعلم الغيب، يأمره أن يقول للناس أني لا أعلم الغيب، ينفي علم الغيب عن نفسه، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفي علم الغيب عن نفسه بأمر من الله عز وجل، ويقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كيف إذا ينسجم هذا الكلام، هذا المعطى، كيف ينسجم مع ما يقوله الشيعة من أن أئمتهم يعلمون الغيب؟ وهكذا وهكذا في كل هذه التفاصيل، في كل هذه التفاصيل، سواء في أصول العقيدة الشيعية سبحانه وتعالى بعد موته من المؤمنين وبتعبير أولئك من الكافرين، ويقولون أنه في ضمن هؤلاء الكافرين أبو بكر وعمر، أعوذ بالله، أنه سيحييهم الله عز وجل، يطلب أن يرجع إلى الدنيا، يقول تلك كلمة هو قائلها ومن ورائهم بر، سواء في جانب الإيمان أو في جانب الكفر. بالنسبة للكافرين، الكافر الآية تقول حينما يطلب أن يرجع إلى الدنيا، يقول تلك كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا بعد الموت ما في شيء، برزخ فقط، ما في شيء إلى يوم يبعثون، إلى البعث، برزخ إلى حين البعث، ما في رجوع. بالنسبة إلى المتقين من البشر، الآية تبين على سبيل التكريم للمتقين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فإذا هذا المؤمن كيف يرجع مرة ثانية والقرآن يقول لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى فقط، موتة واحدة، الرجعة يعني أنه ستكون هناك إماتتان وإحياءان. وهكذا نجد أن هذه المفردات حينما تعرض على البينات وحينما تعرض على المحكمات لا نصيب لها، لا نصيب لها في البينات والمحكمات، فيضطر المنظر للتشيع، يضطر إلى ماذا؟ إلى المتشابه. وهذا هو الذي عبر عنه القرآن الكريم، من الذي يذهب خلف المتشابه؟ أهل الزيف اللي في قلوبهم مرض، هو اللي يتمسك بالمتشابه ويترك المحكم، ويتمسك بالمتشابه ابتغاء تأويله، هو يريد أن يؤول، إذا سيلجأ إلى التأويل، لأنك إذا خرجت عن الطريق الواضح وعن الدليل الواضح ستتورط، تتورط في الدليل، تتخبط في أدلة غير واضحة، فتضطر إلى التأويل، ستلجئ نفسك إلى التأويل ما دمت قد خرجت عن البينات، عن الدليل الواضح. فإذا الفاصل بيننا وبينهم ماذا؟ هو البينات، الفاصل هو البينات. ولهذا أنا أقول السني
في خير وعلى خير، لأنه وهو الرابح. هذه معركة الرابح فيها واضح معلوم منذ بدايتها، معركة محسومة، معركة محسومة على الصعيد الفكري، معركة محسومة الرابح فيها هو السني، لأنه لأن سلاحه سلاح لا يقهر. سلاح السني في هذه المعركة البينات والمحكمات، فالسلاح لا يقهر، هذا السلاح لا يقهر. المشكلة عند الطرف الآخر، المشكلة في أن سلاح الطرف الآخر سلاح صدئ، هذه هي القضية، وهذا هو السبب الرئيسي، جوهر السبب الذي استنقذني من الضلال. هذه القضية، خلاصة القضية فكريا، إذا أريد أن ألخص هذه التجربة الطويلة الصعبة التي كان فيها صراع نفسي وصراع فكري، ولم تكن عملية سهلة على الإطلاق، لأن التحول العقيدي من أصعب أنواع التحول لدى البشرية عموما، في كل لدى كل البشر أصعب أنواع التحول هو التحول العقيدي. خلاصة التجربة هذه التي أعطيتها أن الحد الفاصل هو البينات، والتمسك بالبينات هو الذي يفتح لك طريق الهداية، هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. ولهذا أنا أقول وأكرر، وقد قلت ذلك مرارا وتكرارا، إن معركة الشيعي ليست مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، معركة الشيعي مع الله ورسوله، مع الله ورسوله، هذه المعركة الحقيقية هي هكذا، من حيث هو لا يدري ولا يشعر، هو لا يعرف، من حيث لا يدري ولا يشعر معركته، هو يتصور أن معركته مع أبي بكر وعمر، معركته ليست مع أبي بكر وعمر، طرفه ليس أبو بكر وعمر، ليس أبا بكر وعمر، طرفه الله والرسول، لأنه حينما يحيد عن البينات ويقع ويتورط في المتشابهات والفتنة سيجره ذلك إلى متبنيات تصطدم مع الكتاب والسنة، فإذا اصطدم مع الكتاب والسنة صارت المعركة مع من؟ مع الله ورسوله، وهذه معركة خاسرة، المعركة مع الله والرسول معركة خاسرة، ما لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. فإذا من كان مع البينات فقد ربح المعركة، لأنه مع الله والرسول، وهذه هي مدرسة أهل السنة والجماعة، مدرسة أهل السنة والجماعة سلاحها البينات منهجا وأسسا. فإذا هذه هي المدرسة الرابحة، وتلك المدرسة هي الخاسرة. فالحمد لله أن جعلنا جميعا من الرابحين ولم يجعلنا من الخاسرين.